الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 78 بعد 300 زاد المعاد. قال رحمه الله كبث في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكبث فقال عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. الكبث بفتح الكاف والباء الموحدة المخففة والثاء المثلثة ثمر الأراك، وهو بأرض الحجاز، وطبعه حار اليابس ومنافعه كمنافع الأراك، يقوي المعدة ويجيد الهضم ويجلل البلغم وينفع من أوجاع الظهر وكثير من الأدواء. قال ابن جلجل إذا شرب طبيخه أدر البول ونقى المثانة. وقال ابن رضوان يقوي المعدة ويمسك الطبيعة. كتم. روى البخاري في صحيحه عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال دخلنا على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مخضوب بالحناء والكتم. وفي السنن الأربعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن أبو بكر رضي الله عنه اختضى بالحناء والكتم. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء فقال ما أحسن هذا، فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال هذا أحسن من هذا، فمر آخر قد خضب بالصفرة فقال هذا أحسن من هذا كله. يسناده حميد بن وهب القرشي ضعيف. قال الغافقي الكتم نبت ينبت بالسهول ورقه قريب من ورق الزيتون يعلو فوق القامة وله ثمر قدر حب الفلفل في داخله نوى إذا رضخ أسود، وإذا استخرجت عصارة ورقه وشرب منها قدره قيئا شديدا، وينفع من عضة الكلب. وأصل الكتم إذا طبخ بالماء كان منه مداد يكتب به. وقال الكندي بزر الكتم إذا اكتحل به حلل الماء النازل به العين وأبرأه. وقد ظن بعض الناس أن الكتم هو الوسمة وهي ورق النيل، وهذا وهم، فإن الوسمة غير الكتم. قال صاحب الصحاح الكتم بالتحريك نبت يخلط بالوسمة يختضب به. قيل والوسمة نبات له ورق طويل يضرب لونه إلى الزرقة، أكبر من ورق الخلاف يشبه ورق اللوبيا، وأكبر منه يؤتى به من الحجاز واليمن. فإن قيل فقد ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال لم يختضب النبي صلى الله عليه وسلم. قيل قد أجاب أحمد بن حنبل عن هذا وقال قد شهد به غير أنس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خضب، وليس من شهد بمنزلة من لم يشهد. فأحمد أثبت خضاب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة من المحدثين ومالك أنكره. فإن قيل كثبت في الصحيح مسلم النهي عن الخضاب بالسواد، فما شأن أبي قحافة لما أتي به ورأسه ولحيته كالثقامة بيضاء، فقال غير هذا بشيء يجتنب السواد والكتم يسود الشعر. فالجواب من وجهين، أحدهما أن النهي عن التسويد البحت، فأما إذا أضيف إلى الحناء شيء آخر كالكتم ونحوه فلا بأس به، فإن الكتم والحناء يجعل الشعر بين الأحمر والأسود بخلاف الوسمة فإنها تجعله أسود فاحمة، وهذا صح الجوابين. الجواب الثاني أن الخضاب بالسواد المنهي عنه خضاب التدليس كخضاب شعر الجارية والمرأة الكبيرة، تغير الزوج والسيد بذلك، تغر الزوج والسيد بذلك، وخضاب الشيخ يغر المرأة بذلك فإنه من الغش والخداع. فأما إذا لم يتضمن تدليسا ولا خداعا فقد صح أن الحسن والحسين كان يخضبان بالسواد، ذكر ذلك ابن جرير عنهما في كتابه تهذيب الآثار، بل رواه الدولابي في الكنى بأسانيده، وذكره عن عثمان بن عفان وعبد الله بن جعفر وسعد بن أبي وقاص خمسة من الصحابة، وعقبة بن عامر والمغيرة بن شعبة وجرير بن عبد الله وعمر بن العاص، وحكى عن جماعة من التابعين منهم عمر بن عثمان وعلي بن عبد الله بن عباس وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن الأسود وموسى بن طلحة والزهري وأيوب إسماعيل بن معد كرم، وحكى ابن الجوزي عن محارب بن دثار ويزيد الرشق والحجاج بن أرطى بن جريج وأبي يوسف وأبي إسحاق وابن أبي ليلى وزياد بن علاقة وغيلان بن جامع ونافع بن جبير وعمر بن علي المقدم والقاسم بن سلام، يحمل على أنه لم يبلغهم النهي أو ظنوا أن النهي في حالة خاصة، وإلا فالسلف من أبعد الناس عن مخالفة الشريعة. قال كرم شجرة العنب وهي الحبلة، ويكره تسميتها كرما لما روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقولن أحدكم للعنب الكرم، الكرم الرجل المسلم، وفي رواية إنما الكرم قلب المؤمن، وفي أخرى لا تقول الكرم وقول العنب والحبلة. وفي هذا معنيان، أحداهما أن العرب كانت تسمي شجرة العنب الكرم لكثرة منافعها وخيرها، فكره النبي صلى الله عليه وسلم تسميتها باسم هيج النفوس على محبتها ومحبة ما يتخذ منها من المسكر، وهو أم الخبائث، فكره أن يسمى أصله بأحسن الأسماء وأجمعها للخير. والثاني أنه من باب قوله ليس الشديد بالسرعة وليس المسكين بالطواف، أي أنكم تسمون شجرة العنب كرما لكثرة منافعه، وقلب المؤمن أو الرجل المسلم أولى بهذا الاسم منه، فإن المؤمن خير كله ونفع، فهو من باب التنبيه والتعريف لما في قلب المؤمن من الخير والكرم والجود والإيمان والنور والهدى والتقوى والصفات التي يستحق بها هذا الاسم أكثر من استحقاق الحبلة له. وبعد، فقوة الحبلة باردة يابسة، وورقها وعلائقها ورموشها مبرد في آخر الدرجة الأولى، إذا دقت وضمد بها من الصداع سكنته، ومن الأورام الحارة والتهاب المعدة وعصارة غضبانه إذا شرب سكنت القي وعقلت البطن، وكذلك إذا مضغت قلوبها الرطبة وعصارة ورقها تنفع من قروح الأمعاء ونفس الدم وقيئه ووجع المعدة ودمعة الشجرة التي تجمد على القضبان كالصمغ إذا شربت أخرجت الحصى، وإذا لطخ بها أبرأت القوابي جمع القوباء واليرب المتقرح وغيره. وينبغي غسل العضو قبل استعماله بالماء والنطرون، وإذا تمسح بها بعد مع الزيت حلقت الشعر، ورماد قضبانه إذا تضمد بهما على الخل، ودهن الورد والسذاب نفع من الورم العارض في الطحال، وقوة دهن زهرة الكرم قابضة شبيهة بقوة دهن الورد، ومنافعها كثيرة قريبة من منافع النخلة. كرفس روي في حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكله ثم نام عليه نام ونكهته طيبة وينام آمنا من وجع الأضراس والأسنان، حديث موضوع. وهذا باطل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن البستاني منه يطيب النكهة جدا، وإذا علق أصله في الرقبة نفع من وجع الأسنان، ما أدري كيف هذا، لأنه ليس بسبب شرعي وأيضا ليس بسبب ظاهر في القدرية. وهو حار يابس وقيل رطب مفتح لسد الكبد والطحال، ورقه رطبا ينفع المعدة والكبد الباردة، ويدر البول والطمث، ويفتت الحصى، وحبه أقوى في ذلك، ويهيج الماء وينفع من البخر. قال الرازي ينبغي أن يجتنب أكله إذا خيف من لطغ العقارب كأنها تصيب. قال كرات في حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو باطل موضوع، من أكل الكرات ثم نام عليه نام آمنا من ريح البواسير، واعتزله الملك لنكهته حتى يصبح، قد جاء أكله في الصحيح، أما هذا الحديث موضوع. وهو نوعان نبطي وشامي، فالنبطي هو البقل الذي يوضع على المائدة، والشامي الذي له رؤوس. وهو حار يابس مصدع، وإذا طبخ وأكل أو شرب ماءه نفع من البواسير الباردة، وإن سحق بزره وعجن بقطران وبخرت به الأضراس التي فيها الدود نثرها وأخرجها وسكن الوجع العارض فيها، وإذا دخنت المقعدة ببزره جففت البواسير. هذا كله في الكرات النبطي، وفيه مع ذلك إفساد الأسنان واللثة، ويصدع يري أحلام رديئة، ويظلم البصر، وينتن النكهة، وفيه إدرار للبول والطمث، وتحريك للباءة، وهو بطيء الهضم.